وصحبه ومن والاه. يقول المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما الآية. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فآتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني أو لأجعلن له قرينا. أيل
قرني أيل يعني قرنين. الأيل هو وعد الدفع.
أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج في بطنك فيشقه.
فيخرج من بطنك فيشقه
ولأفعلن يخوفهما. سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا
بدون تثنية.
ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله: وأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث. فذلك قول الله تعالى: جعل له شركاء فيما آتاهما. رواه ابن أبي حاتم. وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لئن آتيتنا صالحا قال: أشفق ألا يكون إنسانا. وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فالمصنف رحمه الله عقد هذا الباب لبيان أن من أنعم الله عليه بالأولاد وأنعم عليه أيضا بصلاحهم في أبدانهم وفي دينهم واستقامتهم على ذلك، فإن هذه من أعظم نعم الله تعالى على عبده، فعليه أن يشكر الله تعالى. ومن شكر الله تعالى أن يسميهم بأسماء مشروعة، ومن عدم شكر الله أن يعبدهم لغير الله فيسميهم بأسماء محرمة كعبد الكعبة وعبد مناف ونحو ذلك من هذه الأسماء التي فيها تعبيد لغير الله، فإن هذا مناف للتوحيد ومناف للإخلاص لله عز وجل. فلذلك عقد المصنف هذا الباب لبيان ذلك، فيحذر من أن يسمي المرء أولاده بأسماء فيها تعبيد لغير الله، كما يسميه بعض الناس عبد الكعبة أو عبد الحسين أو عبد الحسن ونحو ذلك، فإن هذه أسماء محرمة، لأنه لا يجوز أن يعبد أحد لغير الله. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. فالتعبيد إنما يكون بأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى يقول: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فإذا أنعم الله تعالى على العبد بالأولاد وأنعم عليه أيضا بصلاحهم واستقامتهم وسلامتهم في أبدانهم فهذه نعمة عظمى، كما قال بعضهم: نعم الإله على العباد كثيرة وأجلهن نجابة الأولاد، فلرب مولود أقام لوالد شرفا يدوم على مدى الآباد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقام الشرف لآبائه كلهم وللعرب كلهم عليه الصلاة والسلام. لقد يكون هذا المولود سبب شرف آبائه وأجداده ومن يأتي بعده. ومن شكر الله تعالى على نعمة الأولاد أن يعبدوا بأسماء الله وألا يعبدوا بأسماء المخلوقين، لأن العبودية لا تكون إلا لله عز وجل. ولذلك لا يجوز لأحد أن يسمي أولاده بأسماء فيها تعبيد لغير الله، كما يقع فيه بعض الناس فيسمون عبد الكعبة وعبد مناف وعبد الحسين وعبد الحسن ونحو هذه الأسماء. هذه أسماء محرمة اتفق العلماء على تحريمها. نعم. فلذلك بوب المصنف هذا الباب لبيان تحريم ذلك، وأن تسمية المولود بأسماء فيها تعبيد لغير الله هذا نوع من أنواع الشرك، لكنه من أنواع الشرك الأصغر عند أهل العلم. ثم استدل المصنف بهذه الآية الكريمة وهي قوله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. فسماه الله تعالى شركا. فقوله عز وجل هو الذي خلقكم من نفس واحد، هذه إشارة إلى بدء خلق الإنسان، وأن الإنسان وأن جنس الإنسان إنما خلق من نفس واحد وهو آدم، فإن آدم خلقه الله سبحانه وتعالى بيديه تكريما وتشريفا له. هو الذي خلقكم من نفس واحد وهو آدم عليه الصلاة والسلام، وجعل منها زوجها، وجعل من هذه النفس زوجها، بل جعل من بعضها وهي حواء، فإن حواء خلقت من بعض آدم، فإنها خلقت من ضلع آدم، وسميت حواء بحواء لأنها خلقت من حي، كما قال ذلك أهل العلم، قالوا إنما سميت حواء بحواء لأنها خلقت من حي، وجعل منها زوجها ليسكن إليها، أي ليطمئن إليها ويجد فيها راحة نفسه وطمأنينة قلبه. والله سبحانه وتعالى خلق لآدم من جنسه آدمية من جنسه، لأن الإنسان إنما يسكن ويرتاح لبني جنسه، ولذلك الآدمي لا يمكن أن يسكن وأن يرتاح للبهائم والحيوانات، إنما يسكن لآدمية مثله، وكلما قرب الجنس كلما ازداد الأنس، ولذلك الإنسان يعنس بأهل بلده وأهل لغته ما لا ينس بمن هو أبعد من ذلك، فكلما قربت الصلة كثر الأنس والسكينة. ثم إن الله سبحانه وتعالى جعل النساء سبب سكينة للرجال، وكذلك الرجال سبب سكينة وطمأنينة للنساء. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فلذلك امتن الله تعالى بهذه النعمة على خلقه، فلذلك قال هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها ليطمئن إليها ويأنس بها ويرتاح إليها. فلما تغشاها يعني جامعها، وهذا من تعليم الله سبحانه وتعالى لعباده ومن توجيهات القرآن أن الله تعالى يكني عما يكره التصريح به. فالله سبحانه وتعالى لم يصرح بالمراد، قال فلما تغشاها، والمراد جامعها، فهذا تعليم إلهي، وهذا مما جبلت عليه الفطر السليمة، أن الفطر السليمة تأنف مما يكره فلا تصرح بالمكروه ولكنها تلمح به وتعرض به إلا إذا اقتضى المقام التصريح. ولذلك لما اقتضى المقام التصريح في بعض الأحوال صرح به النبي عليه الصلاة والسلام، كما في قصة ماعز رضي الله عنه لما ارتكب ما ارتكب رضي الله عنه سأله النبي عليه الصلاة والسلام عما فعل سؤالا صريحا ليس فيه تكنيه وليس فيه تعريض بل سؤالا صريحا عما فعل، فصرح له النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا لم تدعو ضرورة للتصريح فالأولى أن يحفظ المرء لسانه عن التصريح بما يكره، فلذلك قال الله عز وجل فلما تغشاها يعني جامعها بدليل قوله فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، ولا يحصل الحمل إلا بالجماع. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، فأول الحمل يكون خفيفا، أول الحمل لأنه يكون نطفة ثم علقة وهكذا، فيكون حمل المرأة في الشهور الأولى خفيفة، فلما أثقلت يعني زاد الحمل وصار في أشهره الأخيرة ثقل عليها، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. دعوا الله تعالى لئن آتيتنا صالحا يعني لئن أخرجت هذا الحمل مولودا صحيحا سليما، لئن آتيتنا صالحا يعني صالحا في بدنه وجسمه وعقله، سليما من العاهات والآفات، صالحا أيضا في ديانته واستقامته، فإن الصلاح يشمل الأمرين. لئن آتيتنا صالحا، وقوله أيضا صالح يعني بشرا صالحا، والبشر أيضا يشمل الذكر والأنثى، يشمل الذكر والأنثى. فلما لئن آتيتنا صالحا عاهد الله تعالى إن رزقهما بولد صالح أن يشكراه تعالى على ذلك، فلما آتاهما صالحا جعل له لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. عاهد الله تعالى لئن آتاهما ولدا صالحا ليشكران الله تعالى على هذه النعمة. فأول الآية في آدم عليه السلام، أما قوله بعد ذلك فلما تغشاها، فأهل العلم والمفسرون قال انتقل الكلام من الجنس إلى النوع، فالأول في جنس الإنسان وهو في آدم وحواء، فأما قوله فلما تغشاها فهذا انتقل الكلام هنا إلى نوعه يعني إلى بعض ذرية آدم، فإن آدم حاشاه أن يحصل منه ذلك، وهو حاشاه أن يقع في الشرك، لأن الأنبياء معصومون عن الشرك وآدم معصوم عن الشرك عليه الصلاة والسلام. فلذلك قال العلماء وقال المفسرون في هذه الآية أولها كان الحديث عن آدم والذي خلقكم من نفس واحدة وهو آدم، أما قوله فلما تغشاها فانتقل الكلام من جنس الإنسان إلى نوعه وهو بعض ذرية آدم. فلما تغشاها يعني بعض ذرية آدم لما تغشى زوجته قال هذا لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فعاهد الله تعالى إن آتاهما ولدا صالحا أن يشكر الله تعالى على ذلك، لكن هل شكر ووفي بما عاهد الله تعالى عليه أم لا؟ يخبرنا الله عز وجل بأنهما لم يشكرا، ولذلك قال تعالى فلما آتاهما صالحا يعني بشرا صالحا وولدا صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. ما هذا الشرك الذي جعله؟ لأن سمياه باسم فيه تعبيد لغير الله، فسمياه بعبد الحارث، وهذا لا يجوز، فإن هذا نوع من أنواع الشرك بالله عز وجل، فكان الواجب عليهما أن يسمياه باسم ليس فيه تعبيد لغير الله عز وجل. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون، تعالى الله وتنزه الله سبحانه وتعالى عما يشركون به، فيجعلون له ندا ومثيرا ونظيرا، فتعالى الله عما يشركون. أي يشركون ما لا يخلق؟ أي يسوون أي بالله تعالى بشرا مخلوقا لا يستطيع أن يخلق؟ أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ لا تجعلون الشخص المخلوق وشيئا مخلوقا مساويا للخالق، وهذا المخلوق لا يقدر على أن يخلق، فدل ذلك على أن تعبيد الاسم لغير الله نوع من أنواع الشرك، وفي هذا نوع من أنواع عدم الشرك، عدم الشكر لله عز وجل على نعمة الولد، فإن من شكر الله تعالى على نعمة الولد أن يسمى باسم حسن واسم مباح ليس فيه تعبيد لغير الله عز وجل. وهذا كثير في بني آدم، فإن كثيرا من الآدميين يتمنى الخير ويعاهد الله تعالى على أنه إن حصل له ذلك الخير فإنه يشكر الله، فإذا حقق الله تعالى له ذلك لم يشكر الله، كما قال الله عز وجل عن بعض المنافقين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فعاقبهم الله تعالى بهذه العقوبة العظمى التي كانت سببا في خسرانهم في الدنيا وفي الآخرة، والعياذ بالله. قال ابن حزم، ابن حزم هو الإمام أبو علي أبو محمد، علي بن محمد بن حزم أو علي بن أحمد بن حزم، إمام أهل الظاهر صاحب المحلى أو من أئمة أهل الظاهر، فإن إمام أهل الظاهر هو داود ابن علي، وأما ابن حزم فهو ناشر مذهب الظاهرية لمصنفه المحلى، وهو أبو محمد علي بن أحمد ابن حزم الأندلسي، توفي في سنة 465 من الهجرة رحمه الله تعالى، وكان من أفذاذ العلماء ومن أوسعهم علما، ولا سيما في علم السنة، ومصنفه المحلى يدل على فرط ذكائه وسعة علمه، ولكن كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا المعصوم عليه الصلاة والسلام. نعم. 456. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله. فيبين الإمام ابن حزم رحمه الله أن العلماء اتفقوا وأجمعوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله. قال: كعبد عمر، فلا يجوز أن يسمي أحد عبد عمر أو عبد الحسين أو عبد الحسن أو عبد محمد أو عبد النبي، كل ذلك محرم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام مع شرفه وفضله إلا أنه مخلوق، لا يجوز لأحد أن يسمي ابنه بعبد النبي، فإن الله عز وجل قد سمى نبيه عبدا، فقال سبحان الذي أسرى بعبده، وقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وقالوا أنه لما قام عبد الله يدعوه فسماه الله تعالى عبدا، فلا يجوز لنا أن نعبد أنفسنا للنبي عليه الصلاة والسلام، ولا أن نعبد أولادنا للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا نوع من أنواع الشرك بالله عز وجل، فالعبودية لا تكون إلا لله عز وجل، كما قال سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. قال: كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك. وكانوا في الجاهلية يسمون بهذه الأسماء، فيسمون أبناءهم بعبد الكعبة وبعبد العزة وبعبد مناع وبعبد مناع ونحو ذلك، فجاء الإسلام بالنهي عن ذلك والتحذير منه، لأن فيه نوع من أنواع الشرك. قال: حاشا عبد المطلب، استثنى ابن حزم عبد المطلب، فقال: حاشا عبد المطلب فإنه يجوز، واستدل على الجواز بقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. استدل بهذا، لكن خالفه أهل العلم وقالوا قول ابن حزم من حاشى عبد المطلب فإنه يجوز، هذا ليس بصحيح. واستدلال ابن حزم استدلال غير ظاهر، فإن قول النبي عليه الصلاة والسلام أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام إنما يقول هذا من باب الإخبار، لأن هذا اسم جد، هذا من باب الإخبار وليس من باب الإنشاء، فالنبي لم يسميها بهذا الاسم ولم يقر أحدا على هذا الاسم، إنما أخبر عن اسم جده، وجده قد مات على الشرك، فلا يدل هذا على ارتضاء النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الاسم ولا على إقراره، لأن هذا من باب الإخبار، كما في اسم جده الآخر عبد مناف، النبي عليه السلام اسمه عبد الله محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، فأيضا جده الآخر اسمه عبد مناف، فهذا لا يعني جواز ذلك، لأنهم تسموا بهذه الأسماء في الجاهلية، والنبي ها يقول ذلك ابن عبد المطلب من باب الأخبار عن اسم جده، لا من باب الإقرار لهذا الاسم، لأن النبي لا يملك تغيير الاسم، لا يملك النبي عليه الصلاة والسلام تغيير الاسم، فإن هذا الاسم قد ثبت، لا سيما أن جده قد مات، والنبي عليه الصلاة والسلام صغير وعمره 8 سنوات. فاستدلال ابن حزم استدلال في غير محله، ولذلك جمهور أهل العلم على تحريم اسم عبد المطلب، مع أن عبد المطلب ليس هذا اسمه وإنما لقب بهذا، وإلا عبد المطلب اسمه شيبة، سماه والده بشيبة، وتوفي والده هاشم وهو صغير، فذهبت به أمه عند أخواله من بني النجار من الخزرج في المدينة، فلما ناهز الاحتلام ذهب عمه المطلب أخو هاشم، ذهب إليه في المدينة ليأتي به عنده في مكة، فامتنع أخواله من ذهابه مع عمه، فقال لهم إنه يذهب إلى شرف آبائه وأجداده وينال سدنة هذا البيت وشرف قريش ويكون سيد قومه، فعندئذ أذنوا له، فجاء وهو غلام صغير قد ناهز الحلم عمره 14 أو 15، فكان راكب، فدخل مكة وهو راكب على الراحلة خلف عمه المطلب، وكان قد اسود بسبب الطريق 10 أيام، المسير من المدينة إلى مكة حوالي 10 أيام 9 أيام، فتغير بسبب الريح والهواء والشمس، قد تغير لونه فاسود وجهه، فلما دخل مكة رآه الناس مع عمه المطلب، فظنوه عبدا له قد اشتراه، فقالوا جاء المطلب ومعه عبد، فقالوا جاء المطلب ومعه عبد، فسمي عبد المطلب ونسي اسمه الأصلي وهو شيبة، فاستمر هذا اللقب له وعرف بذلك واشتهر، حتى كأنه نسي اسمه شيبة فعرف بذلك. فهذا سبب تسميته بعبد المطلب. ثم بعد ذلك ساق المصنف هذا الأثر عن ابن عباس الذي يبين سبب أن يبين لنا هذه القصة التي وردت في هذه الآية التي استدل به المصنف، فقال: وعن ابن عباس في الآية، يعني في تفسير الآية، قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة. هذا الأثر عن ابن عباس يثبت أن هذه القصة التي وردت في الآية حصلت من آدم وحواء، لكن هذا الأثر الذي ذكره ابن عباس لا يصح عنه، بل هو موضوع مكذوب كما بينه ابن حزم. ولذلك جاء في تفسير بعض السلف كما جاء في التفسير عن الحسن البصري أن هذا كان في بعض ذرية آدم، وهذا هو الصحيح. لكن على كل نشرح هذا الأثر الذي رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس لبيان ما ورد فيه من معاني وإن كان لا يصح. قال: لما تغشاها آدم حملت، يعني حواء، فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة فتطيعانني أو لأجعلن له قرني أيه. جاءهما إبليس وقال لهما: أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة. هذا مما يدل على عدم صحة هذا الأثر وعلى كذبه، لأنه من البعيد أن يأتيهما ويقول لهما هذا الكلام، لأنه إذا قال لهما أنا صاحبكم الذي أخرجتكم من الجنة لا يمكن أن يطيعاه، بل ينفر منه ويبتعد عنه. فإنه لو كان هذا صحيحا جاءهما فإنه يحاول أن يخفي نفسه، لأنهما لا يمكن أن يطيعاه بعدما حصل لهما ما حصل حينما طاعاه في المرة الأولى وأكلا من ورق الجنة. فهذا مما استدل به أهل العلم على عدم صحة هذا الأثر. قال: أولا أجعلن له قرني أيل. الأيل هو الذكر من الوعود، يجعل له قرني أعل، وهل يقدر على ذلك؟ هذا بيد الله، لكنه من باب التخويف. والله عز وجل يقول: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فلا يجوز لأحد أن يخاف من أحد سوى الله تعالى، بل يتوكل على الله: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال: فيخرج من بطنك فيشقه ولا أفعلن ولا أفعلن، يخوفهما بذلك. سمياه عبد الحارث، فأمرهما أن يعبد اسمه لغير الله فيقع في الشرك عياذا بالله، لأن إبليس لا يأمر إلا بالسوء ولا يأمر إلا بالفحشاء. ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فأبيا أن يطيعا فخرج ميتا. لما لم يطيعا خرج ميتا. فجاءهما مرة أخرى لما حملت مرة أخرى فذكر لهما ما قاله في الأول، فأدركهما حب الولد، يعني حمل حب الولد على أنهما أطاعاه في هذه المرة. فلما جاءهما ولد سمياه بعبد الحارث. قال: فذلك قوله تعالى: جعل له شركاء فيما آتاهما. وهذا لا يمكن أن يصح عن آدم وحواء، لأن آدم عليه السلام معصوم عن الشرك. ومما يدل على ذلك أن العلماء اتفقوا على أن الأنبياء معصومون عن الشرك، وآدم نبي على قول بعض أهل العلم. فإن أهل العلم اختلفوا هل آدم نبي أو ليس بنبي، فمنهم من يرى أنه نبي ومنهم من يرى أنه ليس بنبي، لأنه لم يحتج إلى بعثه، لم يكن هناك مشركون، وأول نبي بعث وأول رسول بعث هو نوح عليه السلام، ولعل هذا هو الأرجح. لكن لو وقع في الشرك لأخبر الله تعالى عنه، فإنه لما وقع في الخطيئة أخبر الله عنه، وكان سبب غضب الله تعالى عليه وإنزاله من الجنة وإهباطه منها، ثم تاب الله تعالى عليه فأخبر الله عن خطيئته وأخبر الله تعالى عن قبول توبته. فلو وقع في الشرك لأخبر الله تعالى عن ذلك، كما أنه من المستحيل أن يموت على الشرك، ولو مات على الشرك أعوذ بالله لغضب الله تعالى عليه، والله تعالى أخبرنا أنه قد تاب عليه. ومما يدل أيضا على كذب هذا الأثر وعدم صحته أن الناس يوم القيامة إذا بعثوا من القبور وأصابهم العنق فإنهم يفزعون إلى آدم ليشفع لهم عند ربهم لأن يقضي بينهم، فيأتون آدم فيعتذر ويذكر لهم خطيئته وهو أنه قد أكل من الشجرة لا يذكر غيرها، ولو كان قد وقع في الشرك لذكر تلك الخطيئة، فإن الشرك أعظم من المعصية. وكل هذا من الأدلة الدالة على عدم صحة هذا الأثر إضافة إلى ضعف سنده وعدم صحته. نعم. وإنما الصحيح كما قاله الحسن وغيره أن هذا في بعض ذرية آدم. قال: وله بسند صحيح عن قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. قال: إن هؤلاء إنما أشركوا في الطاعة لا في العبادة. وفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة، فإن الشرك في الطاعة لا يخرج من الملة، لا يخرج من الملة، بخلاف الشرك في العبادة، فإن الشرك في العبادة مخرج من الملة. فالطاعة قد تكون واجبة مثل طاعة النبي عليه الصلاة والسلام: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فالمسلمون يطيعون الرسول، ولا يتم إيمان العبد إلا بطاعته للرسول، لكنه لا يجوز أن يعبد الرسول، بخلاف طاعة الله، فإن طاعة الله مقتضية لعبوده لعبوديته، لأن طاعة الله تقتضي الذل والخضوع والخشوع والإنابة له سبحانه وتعالى. يقتضي ذلك العبودية بخلاف طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن طاعته عليه الصلاة والسلام تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. قال: ولهم بسند صحيح عن مجاهد بقوله: لئن آتيتنا صالحا. قال: أشفق أن لا يكون إنسانا، خشي أن يولد لهم غير إنسان، لأنه توعدهم أن يجعله أي الوعد، فخشي من ذلك فطاعاه، وهذا لضعف إيمانهما فلم يكون من الشاكرين، فسمياه عبد الحارث فلم يشكرا، مع أنهما قد عاهد الله تعالى على الشكر في قولهما: لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. وهذا هو الغالب على بني آدم، قلة الشكر، كما قال سبحانه: وقليل من عبادي الشكور. فليحذر المسلم من أن يقع في شيء من ذلك. نعم.
قوله: باب قول الله تعالى: فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما أتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في معنى هذه الآية: حدثنا عمر ابن إبراهيم حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد، فقال: سميه عبد الحارث فإنه يعيش، فسمته عبد الحارث فعاش، فكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع حدثنا سهل بن يوسف عن عمر وعن الحسن،
عن عمر عن الحسن
جعل له شركاء فيما آتاهما.
يعني قال عن الحسن في تفسير هذه الآية، في تفسير قول جعل له شركاء فيما آتاهما، قال الحسن كان هذا في بعض الملل وليس ولم يكن هذا بآدم. نعم،
قال كان هذا في بعض الملل ولم يكن بآدم،
أي في بعض الملل من بني آدم، في بعض ذرية آدم، وهذا هو الصحيح، قول الحسن هو الصحيح. وأما أثر ابن عباس فإنه لا يصح سندا ولا يليق بآدم أن يحصل منه ذلك ولا يصح. نعم، بل هو كذب الموضوع كما قاله ابن حزم رحمه الله تعالى. نعم،
وعن ابن عباس قال: كانت حواء تلد لآدم عليه السلام أولادا فتعبدهم لله وتسميهم عبد الله وعبيد الله ونحو ذلك، فيصيبهم الموت، فأتاها إبليس وآدم فقال: أما إنكما لو تسميانه به لعاش، فولدت رجلا فسمياه عبد الحارث، ففيه أنزل الله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية. قوله قال ابن حزم: هو عالم الأندلس أبو محمد علي ابن أحمد،
علي ابن
أحمد ابن سعد ابن حزم القرطبي،
علي ابن أحمد ابن أحمد ابن
ابن أحمد ابن سعد
ابن حزم
ابن سعد ابن حزم القرطبي الظاهري صاحب التصانيف، توفي سنة 56 و400، له 72 سنة،
رحمه الله تعالى.
اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك،
وما أشبه ذلك
حاشا عبد المطلب. قلت: وعبد المطلب هذا جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان وما فوق عدنان مختلف فيه، ولا ريب أنهم من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهم السلام. حكى رحمه الله،
يعني ابن حزم حكى،
حكى رحمه الله اتفاق العلماء على تحريم كل ما عبد لغير الله، لأنه شرك في الربوبية والألوهية، لأن الخلق كلهم ملك لله وعبيد له، استعبدهم بعبادته وحده وتوحيده في ربوبيته وألوهيته. فمنهم من عبد الله وحده في ربوبيته وإلهيته، ومنهم من أشرك به في إلهيته وأقر له بربوبيته وأسمائه وصفاته وأحكامه القدرية جارية عليهم ولا بد، كما قال الله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فهذه العبودية العامة، وأما العبودية
كل هؤلاء خلق عبيد لله، أسلموا أم كفروا كلهم عبيد لله، هذه عبودية عامة، أنهم معبودون ومربوبون ومخلوقون لله عز وجل، لكن عبودية الخالصة هذه لا تكون إلا لأهل الإيمان. نعم،
وأما العبودية الخاصة فإنها تختص بأهل الإخلاص والطاعة، كما قال تعالى: أليس الله بكاف عبده، ونحوه. قوله حاشا عبد المطلب هذا استثناء من العموم، لأنه ليس المقصود منه عبودية الرق، وإنما هو اسم علق به لما أتى به لما أتى به عمه المطلب من عند أخواله بني النجار من المدينة وهو صبي، فرأته قريش حين جاء به وقد تغير لونه من السفر فقالوا عبد المطلب، ثم تبين لهم أنه ابن أخيه هاشم، فصارت العبودية في هذا الاسم لا حقيقة لها ولا قصد.
لكن نعم هذا يعني على هذا المعنى، واستدل بقول النبي أنا ابن عبد المطلب، لكن العلماء بينوا أن هذا لا يجوز، إن فيه تعبد لغير الله.
لكن غلب عليه فصار لا يسمى إلا به، وإلا فاسمه في الأصل شيبة، وقد صار عبد المطلب معظما في قريش والعرب، فهو سيد قريش وأشرفهم في جاهليته، وهو الذي حفر زمزم، وما جرى له في حفرها
مذكور، لأن زمزم دفنت فلم يعرفوا مكانها، فأراه الله تعالى في الرؤيا مكانها فحفرها، فكان كلما أتى حفرها جاءت قريش ودفنتها، لأنها لا تريد أن يحظى بهذا الشرع، ولم يكن له من الولد إلا الحارث، فكان الحارث يساعده لكنه لا يستطيع، إلى أن عانه الله وحفرها، فنذر لله أن رزق بعشر في أولاد أن يذبح أحدهم تقربا لله عز وجل، فلما رزق بعشرة أراد أن يذبح العاشر، وهو عبد الله ابن النبي عليه الصلاة والسلام، فاعترض عليه أخواله ففداه بمئة من الإبل. نعم.
وما جرى له في حفرها مذكور في السير وكتب الحديث، وصارت الساقية له وفي ذريته،
والسقاية
له وفي ذريته.
نعم، وذلك الذي كان الساقي على عهد النبي هو العباس، ولذلك أذن له أن لا يبيت بمنى أيام الحج من أجل السقاية. نعم.
قال شيخنا في معنى قوله فلما أتاهما صالحا جعل آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، إن هذا الشرك بمجرد تسميته
لم يقصد حقيقته، يعني أراد أن يقول هذا على تقدير أن هذا يعني حصل من آدم، هذا ليس بشرك لأنهم لم يقصد على الشرك، فإنما هذا طاعة، والطاعة ليست بعبودية، ولا يلزم من الطاعة العبودية، وبهذا يزول الإشكال. لكن الصحيح أن هذا الأثر لا يصح، ولا يمكن أن يصل هذا من آدم، وكان الأولى من المصنف رحمه الله أن لا يأتي مثل هذا الأثر. نعم.
أن هذا الشرك بمجرد تسميته ولم يقصد حقيقته التي أرادها إبليس، وهذا يزيل الإشكال، وهذا معنى قول قتادة شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. في مسائل: الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله.
تحريم كل اسم معبد لغير الله كما دلت عليه. نعم.
الثانية تفسير الآية.
نعم.
الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها،
هذا شرك في الطاعة. نعم. أنهما طاعة.
الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم.
من أين أخذ هذا؟ يقول أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. من أين أخذها من قوله تعالى لئن آتيتنا صالحا، وقوله صالحا أي بشرا صالحا، والبشر يطلق على الذكر والأنثى، والمصنف نص على البنت لأن الغالب على الناس أنهم يكرهون البنات ويرغبون الذكور البنين، فالمصنف أراد أن ينبه إن حتى أن البنات نعمة من نعم الله، إذا جاءت البنت فينبغي أن يحمد الله سبحانه وتعالى عليها، فهذه نعمة، ورد في فضل تربية البنات والصبر عليهن فضل عظيم، فعلى المرء أن يشكر الله سبحانه وتعالى على ما يرزقه من بنين أو بنات، ولا سيما إذا ولدوا في صحة وعافية وسلامة، فكم من مولود يولد وهو في عاهات لا يستطاع أن ينظر إليه من شدة عاهاته وتشوه خلقه. فإذا رزق الإنسان بمولود من ذكر أو أنثى سليم صحيح فعليه أن يحمد الله سبحانه وتعالى وأن لا يغضب إذا رزق بهن، فإن هذا من عادات أهل الجاهلية كما قال سبحانه: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. لا، لكن أهل الإيمان يفرحون بما رزقهم الله من بنين أو بنات، لأنهم يعلمون أنه لا يدرى ما الخير فيه، هل الخير في البنين أو في البنات؟ قد تكون البنت أنفع لوالديها بسبب صلاحها واستقامتها ودعائها لهم في حياتها وبعد في حياتهم وبعد وفاتهم، فكم من امرأة من بنت كانت أنفع لأهلها من البنين. فأراد المصنف أن ينبه لهذه المناسبة.
الخامسة: ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة.
الفرق بين الشرك في العبادة والطاعة أن كل عبادة طاعة وليست كل طاعة عبادة هذا أهم الفروق بينهما، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يسأل يقول: هل تصح الصلاة في ثوب فيه صورة حيوان؟ نعم الصلاة تصح، لكن يكره الصلاة في ثوب فيه تصاوير، وإلا الصلاة تصح. هذا يسأل يقول: كيف خلق الله حواء وبعد كم مدة؟ الله أعلم كيف خلقها. الله أخبرنا أنه خلقها من آدم، وأن النبي أخبر أنها خلقت من ضلع آدم، وأما متى خلقت وكم من المدة ما الفائدة من هذا؟ هذه من الأسئلة التي لا ينبغي أن تسأل، فالإنسان إنما يسأل عما ينفعه. نعم، لو كان فيه فائدة لأخبر الله تعالى عنه. نعم، يقول: يوجد الآن من يسمي ولده بعبد المطلب، فماذا يجب عليه الآن؟ الواجب عليه أن يغير هذا الاسم، فإن هذا الاسم لا يجوز، لا يجوز لأحد أن يسمي نفسه بعبد المطلب أو يسمي ولده بعبد المطلب، ولا أن يعبد ولده لغير الله، فيجب أن يغير الاسم، يسمى نفسه بعبد النبي أو عبد المطلب أو عبد الكعبة أو عبد الحسن أو عبد الحسين أو عبد علي، يجب تغييره. هذا يسأل يقول: هل جد الرسول مات وهو مسلم؟ لا، جد الرسول مات قبل بعثة النبي، مات والنبي عليه السلام مات وعمره 8، فمات على دين الجاهلية، ولذلك لما حضرت الوفاة عبد أبو طالب جاءه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، وكان عنده أبو جهل وغيرهم من صناديد قريش، فقالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال من الدنيا هو على ملة عبد المطلب والعياذ بالله، فدل ذلك على أن عبد المطلب وأبو طالب ماتوا على الشرك. نعم، يقول: هل أب الرسول وأم الرسول ماتا مسلمين؟ لا، ماتا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، النبي عليه السلام ولد بعد وفاة أبي، وماتت أمه وعمره 6 سنوات. نعم، هذا ما هو باب. هذا يسأل يقول: متى توفي آدم وأين دفن وأين توفي موسى؟ وأما موسى فالنبي أخبر أنه عليه السلام أنه في سيناء وأنه عند الكثيب الأحمر، النبي عليه السلام قال: لو مررت بالكثيب الأحمر لأرأيتكم قبره هنا. وأما آدم أين توفي وأين دفن فالله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.